أما بعد فيا أيها المسلمون، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ويقول جل شأنه: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أيها المسلمون، في الأسبوع الماضي قلت إن سورة البقرة قد ابتدأت بوصف المؤمنين في 4 آيات أو نحوها، ثم في وصف فريق في مقابلهم هويته واضحة لا لبس فيها، هم الذين انتهجوا منهج الكفر، فوصفهم بصفتين. ثم بدأنا بعرض الفريق الثالث الذي لا يقف مع صف المؤمنين يحمل هوية الإيمان بوضوح وصدق وإخلاص، ولا يقف مع الكفرة في ظاهر شأنه بوضوح وبيان لا لبس فيه، بل يريد أن يقف بين هذين الصفين، يريد أن يخدع هذا الصف في الوقت الذي يمالئ الصف الآخر. هذا الفريق تناولته السورة في هذا الموضع ب13 آية، ثم تناولته آيات أخرى قد نتعرض إليها لها في مناسبات أخرى. صفات المنافقين: هذا الفريق الخطير الذي كان له أخطر دور في حياة الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة، هذا الفريق كان يتظاهر بالإسلام، فإذا ما سنحت الفرصة غدر بالمسلمين ونأكل بهم وأظهر الهوية الصحيحة التي يحملها وهو الولاء للعدو وممالأة العدو. هذه الهوية يخفيها في عامة الأحوال حتى إذا سنحت الفرصة كشف عن هويته، كما ظهر ذلك يوم غدر اليهود بني نضير، ثم غدر اليهود مرة أخرى يوم غدر بني قينقاع، وقف رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول إلى جانب اليهودي يهود بن النضير، ووقف أيضا إلى جانب اليهود يهود بن قريظة ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين. هو يتظاهر أنه مسلم، بل وأنه يأتي ويخدم المسجد ويصلي فيما بينها، ولكن حقيقته ليست كذلك. أول صفة فيه أنه يظهر خلاف ما يبطن، يظهر الإيمان ويبطن الكفر، يتظاهر بالإسلام ولكن شخصيته الحقيقية أنه ليس بمسلم. نحن كمسلمين نتعامل مع هذا الفريق من الناس من خلال ظاهره، فنحن لم يعهد إلينا كشف مواطن الناس، ولا نملك أصلا أن نكشف مواطن الناس. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفه الوحي من عند الله عز وجل بحقيقة هذا الفريق من الناس، إلا أنه كولي أمر تعامل معهم كما يدعون، تعامل معهم بأنهم مسلمون، فلم يحاربهم كما حارب المشركين في مكة معارك معهم عندما خرجوا للقتال في أحد وبدر وغيرها، ولكنهم في حقيقتهم العنصر الأخطر المندس في الصف، والذي لا يفتأ ينتهز فرصة إثر الفرصة ليفت في عدد الأمة ويدمر وجودها. ألم ننع ما فعلوا في غزوة الأحزاب؟ المسلمون كانوا في حالة خطر، العدو اليهود من جهة والمشركون من جهة والمنافقون هم الأخطر المخزن من الداخل. وقد تناولت آيات سورة الأحزاب لا يريدون أن يعملوا مع المسلمين، بل يريدون أن يفتوا في عددهم ويشككوهم ويبعثوا في نفوسهم حالة الخوف والفزع، ويشككون في الدعوة الإسلامية كلها، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا كان شأنهم وهذا كان دينهم. نعم، فهم العنصر الأخطر الذي يجلس فيما بيننا ويسمى في مساجدنا، ولكن إذا سمحت الفرصة مزق الصفوف وفتت الصف وأثار الخلافات وأثار الشحناء فيما بين الأبوي والأهل والأخيه، تماما كما كان يفعل أهل النفاق عندما كانوا يريدون أن يشككوا في حقيقة الدعوة الإسلامية وسلامتها، ويشككوا في مصدرها وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيها. يظهرون الإيمان وهم في حقيقتهم ليسوا بالمؤمنين. الله تعالى كشف حقيقتهم عندما قال كظاهرة وليس كأفراد، والأفراد على أنهم كانوا مكشوفين للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه وكل بواطنهم إلى الله عز وجل. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم أنك رسول الله، ويشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون في دعوة إسلامهم وإيمانهم بأنك رسول الله. فليس مؤمنين بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو آمنوا لأطاعوه، ولو آمنوا لانقادوا لهديه وشرعه، ولكنهم ليسوا مؤمنين. الظاهرة الثانية هي التي تفسر هذا المعنى في قلوبهم مرض. هم يشكون في حقيقة الدعوة، يشكون في هوية الإسلام، هم يعانون من حالة من التردد في حقيقة هذا الدين، إنهم يعانون من حالة الشك التي تجعلهم ينقذفون من صف إلى آخر، فتارة تجدهم بين المسلمين وأخرى تجدهم بين الكفرة
التي يحضرونهم يتمرائلهم ويتعاملون معهم ضد المسلمين، يفسدون في الأرض. وإذا تولى، إذا مضى، سعى في الأرض ليفسد فيها، يدمر، يحرق، يقتل، وإتلاف المزروعات، تدمير المنشآت، ممالاة الكفار، عمالة وزرهم، كل هذه فتات القلب أوضعها لنا ربنا لنا كظاهرة خطيرة تهدد وجود النهوض المجتمع الإسلامي وتهدد سلامة الأمة. إن مثل هذه الظاهرة شكا منها النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الدعوة، وتظل هذه الظاهرة خطرا على المجتمع الإسلامي ما دام الإسلام قائما، لأن الابتلاء أمر مترافق مع وجود هذا الدين، فالحق والباطل في صراع إلى أن تقوم الساعة. من مفاسدهم إشاعة المعاصي وتسميتها طاعات، تسمية المفاسد بغير أسمائها، ينشرون الفاحشة ويسمونها بتسمية الخير والعلاقة الشرعية وغير ذلك، ينشرون الفساد والسرقات ويسمونها بغير أسمائها. إنها ظاهرة خطيرة جدا عانت منها الدعوة الإسلامية في أيامها الأولى، وظاهرة مستمرة، وتظهر كلما ضعفت الدعوة الإسلامية وضعف الوجود الإسلامي في المجتمع تجدها تظهر على السطح وتحاول أن تنشر ظلماتها في المجتمعات الإسلامية. إنهم يصدون عن سبيل الله، ينشرون الفاحشة، يقتلون، يتلفون، والأمتع من ذلك أنهم يسمون إفسادها بالصلاح، ويدعون أنهم إنما يفعلون ذلك بنية الإصلاح، وهل كان الإصلاح يوما ما يمر عبر قنطرة الإفساد؟ ما سمعنا بهذا، ولا يمكن أن يكون الإفساد مؤديا إلى الإصلاح، والغاية تبرر الوسيلة عند أولئك، عند الكفرة، عند الفاشيين، عند المسلمين، عند أولئك. أما نحن فالوسيلة القذرة لا تؤدي إلا نتائج قذرة، والغاية الصحيحة لا يمكن أن يكون السبيل إليها إلا سبيلا طاهرة وذيلة سبيلة شريفة سامية. أما الوسائل القذرة فلا يمكن أن تكون إلا إلى غايات قذرة وإلا إلى نتائج مفسدة. إنما نحن المصلحون. الإصلاح ماذا؟ الإصلاح أن تتعامل مع العيوب ضد النبي صلى الله عليه وسلم في الماضي وفي الحاضر. الإصلاح هذا أن تريد إصلاح بلدك وتستمد برنامج الإصلاح من إسرائيل ومن أمريكا ومن ألمانيا ومن فرنسا ومن بريطانيا. الإصلاح هذا الذي تستمد برامجه وخططه ووسائله من عدوك. الهوية الواحدة إنها هوية النفاق التي كشفت عن سوءتها في عهد النبوة الأول، تعامل مع اليهود وتعامل مع اليهود وتعامل مع اليهود نفسه، تعامل مع اليهود أجل، وبنوا مسجدا، تستروا بمسجد، مسجد الدرار، تظاهروا بأنهم أرادوا أن يبنوا مسجدا، وكان مكرا بالجاسوسية وضعوه لكي يستقبلوا فيه ذلك العميل الذي كان يتعامل مع الروم لكي يكون إرصادا لمن حارب الله ورسوله. هذا ما قاله كتاب الله عز وجل، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى أحق أن تكون فيه، في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم ذلك المسجد الذي سمي مسجدا، لكنه كان ملتزما للتعامل وقلب المدينة منورة. ليس اليوم، أقول في عهد النبوة، لكن الأسلوب واحد ويتكرر في أشكاله، ولكن حقيقته ومعنيته واحدة. نشر القتل والفتنة إصلاح، إشاعة الفساد والخلاف والصراع الدموي، هذا يمكن أن يكون إصلاحا. أم إنهم يتذرعون بأن هذا يراد به الإصلاح؟ قلت وينبغي أن نعرف جيدا إن الغاية الشريفة لا تكون عبر وسائل فاسدة، لا تكون عبر وسائل قذرة، فالوسائل القذرة لا تؤدي إلى نتائج شريفة قدسية. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. إذا ذهب هؤلاء إلى إيمان يوافق إيمان الأمة، إيمان أهل السنة والجماعة، إيمان الصحابة والتابعين، إيمان جماعة المسلمين، قال أمين كما آمن السفهاء، سموا سفهاء، سموا صحابة رسول الله، سموا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، سموا السلف الصالح سفهاء. أمنوا كما آمن السفهاء، ألا إن ربهم سفهاء ولكن لا يعلمون، لا يعلمون، لا أنهم لا يعلمون حقيقة نفاقهم، ولكن لا يعلمون أنهم يدهم مكشوفة وأن ضلالهم مفضوح وأن حقيقتهم قد تعرفت، وأنهم وسائل وأدوات لعدو الأمة في قلب الأمة وفي صدر الأمة. يصفون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسفاهة في خلواتهم، ثم إذا اجتمعوا إلى أسيادهم لم يفسر كتاب الله عز وجل من هو أسيادهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ألا إن قالوا الله مستهزئ بهم، يفزعوا تعامهم وخداعهم ونفاقهم وكذبهم ودجلهم. الله سبحانه وتعالى سيعلي حقيقة هذا الفريق الخطير من الناس الذين اندسوا في المجتمع الإسلامي، قال الله مستهزئ بهم ويمدهم في طغيان يعمرون، يدعهم يستغرقون نتيجة كذبهم وتبذيرهم وفسادهم، يستغرقون في هذا المنهج الذي يسوغ بهم ويؤدي بهم إلى الهلاك والدمار، وهذا ما حصل. هذه صفات المنافقين، والحديث عنهم قد يطول، ولكن هذه الصفات اليوم جدير بنا أن نقف عندها بتأمل، وجدير بنا أن نفهمها بشكل واعي، لأن هذه الظاهرة ليست ظاهرة قد انحصرت في عهد النبوة، بل هي ظاهرة تكررت في تاريخنا وتتكرر إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، لأنها ظاهرة تدل على الصراع بين الحق والباطل، وبين باطل يلبس لبوس الحق ليخدع أهل الحق بأنه على حق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيفوز المستقيم.